بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات. أزمة نمر بها هي مؤقتة وبعدها لابد للليل أن ينجلي، يقول المتفائل. القيد لن ينكسر والنهار لن يعانق الحياة، يقول المتشائم. ومنطقة رمادية بين هذا وذاك نحاول أن نتقبل بها الحياة ونوازن الأمور لنتوازن نحن. هكذا انقسمت ردود الفعل على انتشار وباء كورونا في العالم، مشاعر تتراوح بين الخوف والقلق والتحذير من تدهور الصحة النفسية بسبب المبالغة بالقلق من انتشار هذا الفيروس. هل هذا القلق طبيعي ومبرر لأننا نواجه فيروسا مستجدا ومجهولا، والطبيعة البشرية بالتالي تخاف من كل ما هو مجهول، أم الجهل بكل التفاصيل المتعلقة به قادت البعض منا إلى هذا القلق؟ ارتباك وفوضى ليس على مستوى الإجراءات الاحترازية لتجنب هذا الوباء، ولكن أنا أتحدث هنا عن فوضى المشاعر التي نختبرها في هذه الظروف الطارئة التي يعيشها العالم. هل كثرة عناوين الأخبار لتغطية هذا المرض والإعلان المستمر للإصابات والوفيات يزيد من قلقنا، أم لأننا نشهد سيناريو مختلفاً عن سيناريوهات الحروب والثورات التي عايشناها في الفترات السابقة؟ مشهد وتفاصيل غير مألوفة قد يؤديان إلى قلق وتوتر غير مألوف أيضاً. ولكن في آخر المطاف علينا بتقبل الحياة كما هي، وأن نصبح أكثر وعياً لمساعدة أنفسنا والآخرين من حولنا. ولكل من لا يعرف كيف يتخلص من توتره، أدعوه ليترك القلق ويبدأ الحياة مع الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، لنستطيع أن نرى النصف المملوء من الكأس. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد. نبدأ بملخص عن كتاب دع القلق وابدأ الحياة، لنناقش بعدها موضوع المؤلف هذا مع ضيفي محمد الطيب، خبير مهارات الحياة. اليوم نتناول أحد أهم كتب التنمية البشرية، إنه مؤلف لديل كارنيجي تحت عنوان دع القلق وابدأ الحياة.
الكتاب يتألف من 7 أجزاء، ولكننا في حلقتنا اليوم سوف نستعرض أهم الأجزاء التي تتحدث عن حقائق أساسية متعلقة بالقلق.
عش في حدود يومك عبارة جميلة وضعها الكاتب عنوانا لأحد أجزاء الكتاب، وفي المضمون يعلق الكاتب قائلا: أغلق الأبواب على الماضي والمستقبل وعش في حدود يومك، ولا تعطي الأمور أكثر من ما تستحق.
لا تسمح للقلق بأن يحول حياتك لجحيم، فالماضي مضى والتفكير فيه لن يفيدك في شيء لأنك غير قادر على إعادته، والقلق حيال المستقبل أمر غير منطقي. حاول أن تعيش حاضرك وأن تعمل وتجتهد حتى تتمكن من بناء مستقبل زاهر.
في عنوان آخر طبق وصفة ويلز كارير السحرية، ولمن لا يعرف هذه الوصفة فهي طريقة للتخلص من القلق، وذلك عبر توجيه السؤال التالي لنفسك: ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟
هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات، ثم اشرع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. يقول الكاتب هنا: عندما تطرح على نفسك هذا السؤال ستلاحظ أنك تبالغ في الأمور وتضخمها لدرجة لا تستدعي ذلك، وهكذا سوف تستطيع معالجتها والقضاء على القلق والخوف.
يقول الكاتب أيضا: عليك بالاسترخاء والترفيه عن نفسك. وهنا يقدم المؤلف مجموعة من الخطوات تساعد على الشعور بالاسترخاء.
وعن آلية ذلك ينصح الكاتب بأخذ قسط كاف من النوم، فالعمل المتواصل والسهر لساعات طويلة وممارسة الأعمال الشاقة كلها أمور تؤثر سلبا على الحالة الصحية والنفسية، وتجعل الإنسان أكثر عرضة للقلق والتوتر.
يتابع الكاتب ويقول: استمتع بالموسيقى فهي غذاء للروح، انظر إلى الجانب المبهج للحياة، فرحلة الحياة قصيرة لذا لا تضيعها بالحزن والقلق، حاول أن تتذكر نجاحاتك وعدد المرات التي استطعت فيها حل المشاكل. هذه الطريقة هي الأفضل للتفكير السليم والتخلص من التوتر والقلق.
يقول الكاتب: لا تقلق ولا تنزعج من انتقادات الآخرين، وتذكر دائماً أن لا أحد ينتقد شخصاً غير مهم أبداً. افعل دائماً ما تشعر بأنه صحيح، لأنك ستتلقى النقد على أي حال.
ويضيف المؤلف: علينا أن نقوم بإعداد سجل يضم ما نفعله من حماقات، وعندما يتلاشى لدينا الأمل في التخلص من هذه الأشياء القبيحة، فما علينا إلا أن نبحث عن النقد الهادف.
يطرح الكاتب سؤالاً مهماً: ما الذي يشعرك بالتعب وماذا تفعل حيال ذلك؟
ما يشعرك بالتعب هو التوتر والإرهاق العصبي وليس البدني، وعلاج الإجهاد العصبي هو بطبيعة الحال هدوء الأعصاب.
ولتحقيق هذا الهدوء، تخلص من العادات السيئة أولاً، تخلص من العزلة والتفكير وحدك، وحاول أن تتحدث مع من تثق به لحل مشكلاتك. احتفظ بمذكرة صغيرة لتدوين بعض المقولات التي ترفع من روحك المعنوية.
اهتم بمن حولك عوضاً عن التحدث عن نقاط ضعفهم. عليك أن تدير جدول أعمال الغد قبل الذهاب إلى السرير.
إذا توفرت لديك الحقائق الضرورية لاتخاذ قرار، لا تؤجل اتخاذه. تخلص من الملل المفضي إلى الشعور بالإجهاد والقلق والاستياء.
وختاماً، تذكر دائماً أن المحظوظين هم أولئك الذين يتمكنون من أداء مهامهم وهم يستمتعون بها.
ده من أهم الكتب اللي بيستند عليها علم التنمية البشرية أو علم اللايف كوتشنج أو علم التقدم في الذات عموماً أو العلوم الذاتية. فديل كارنيجي هو عليه بعض الأقاويل. احنا نتكلم على الكاتب نفسه اللي هو ديل كارنيجي نفسه. هو أمريكي، اتولد في 1888، عاش 66 سنة وتوفى في 55، ولكن في الفترة دي مر بأمور كتير كان من أهمها ومن أبرزها الكتاب اللي هو اللي احنا نتكلم عنه النهاردة، اللي هو الكتاب دع القلق واستمتع بالحياة، أو How to Stop Worries and You Enjoy Your Life. ده أول ما طبع في بريطانيا سنة 48. الكتاب يعتبر في الفترة دي هو كان كتاب جديد من نوعه، بيتكلم على حاجة جديدة من نوعه.
حاولت أن أربط مع ضيفي ما جاء في هذا الكتاب والظروف الحالية التي نعيش بها من انتشار لوباء وما يسببه من قلق وتوتر لدى البعض منا، خاصة وأن الكاتب قد ذكر عبارة عش في حدود يومك.
ده هو ده الوقت الحالي، ان احنا النهاردة مش هنقدر نعيش الا في حدود اليوم اللي احنا فيه، ودي من ادارة الازمة النهاردة، لان انا عندي لا المستقبل قادر ان انا احكم عليه لان ما عنديش معلومات كافية، ولا الماضي قادر ان انا اسيطر عليه لان ما عنديش حاجة شبيهة اقيس عليها، وده من مسببات القلق ان ما عنديش معلومات كافية قادر ابني عليها اي قرار. فلازم اخد الاحتياطات وكون متبع للتعليمات اللي بتديها لنا الحكومة أو الدولة أو النظام اللي احنا عايشين فيه. فالفكرة أني لازم أكون متواجد في يومي وأتعامل معي.
ولكن إذا ما تحدثنا عن اليوم الذي نعيش فيه وبعيدا عن المستقبل، كيف نواجه هذه المخاوف التي نتعرض لها كل يوم؟ محمد الطيب يجيب:
الخوف موجود لأن احنا بنولد بخوف. مين اللي قال ان الشخص اللي قادر يسيطر على القلق بتاعه مش خايف؟ والشخص غير المدرب او ماهوش في المجال وارد جدا يكون عنده القلق وكمان هيكون خايف. الفرق ان انا قادر اعمل كنترول على مخاوفي، لكن الاخر مخاوفه عامله كنترول عليه. فالخوف موجود، بس خلينا نتفق اتفاق وهنمثلها علشان تكون قدام الجميع في 5 أحرف، وهقولهم بالإنجليزي لأن للأسف بالترجمة بالعربي كلهم بدئين بنفس الحرف. الخمس أحرف لو اللي بيسمعنا يتخيلهم قدامنا بيبدأوا بسي وبعدين بالتي والكلمة اللي بعدها بالأف وبعدين بالأي وبعدين بالآر. طبعا هترجمهم. الكلمة الأولانية وهي circumstances أو الظروف. هل النهاردة كلنا بنشترك في نفس الظروف؟ النقطة اللي بعدها اللي هي تي، اختصار للthoughts أو الأفكار. هل كلنا بنشترك في نفس الأفكار؟ لا. طيب الإحساس الناتج عن الأفكار اللي هو الفيلينج، الكلمة الثالثة. الكلمة الثالثة دي قائمة على الأفكار، الأفكار المختلفة اللي في دماغ كل واحد فينا قائم عليها الإحساس، والإحساس هينتج عنه الكلمة اللي بعدها اللي هي الأي اللي هو الأكشن أو الأفعال، والأي هينتج عنه الآر الكلمة الأخيرة اللي هي الريزولت أو الناتج. طيب أنا متحكم في ظروف؟ لا، لكن متحكم في الأفكار زي ما اتفقنا وحضرتك قلتي لي. والأفكار متحكمة في الإحساس، والإحساس في الأفعال، والأفعال في النواتج. يبقى النهاردة حياتنا أو أفعالنا ناتج لخمس تفاعلات، إحنا مش متحكمين في واحدة فيهم لكن متحكمين في الأربعة. فمين النهاردة اللي يقدر يتحكم في القلق؟ هل أنا ولا القلق اللي يقدر يتحكم فيها؟ بما إن من الخمسة في واحدة بس أنا مش الشخص اللي متحكم فيه.
كل العالم يشترك بهذه المشكلة من انتشار وباء كورونا، ولكن بالتأكيد ردود الفعل والسيطرة على الأفكار قد تلعب دورا كبيرا في تخفيف حدة القلق والتوتر.
معظم الناس في العالم، الكام مليار اللي موجودين في العالم، بيتفقوا في نفس الظروف ولكن بيختلفوا في الأفكار. ولذلك هتلاقي في دول أو شعوب أو ثقافات أو طريقة من الأفكار قادرة أن هي تتجاوز الموقف مع العلم أنه ممكن ظروفهم يكون أسوأ من دول أخرى، وفي دول ممكن يكون مستواهم أقل في الظروف ولكن أفكارهم بتخلي الموقف يتفاقم. يعتمد كله عن طريقة الثوتس أو الأفكار، ودي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ودانا الريموت بتاع التفكير بتاعنا، فبالتالي أنا المتحكم في ده. وعلى فكرة القلق بيجي من أو الأفكار بتتغير على حسب القلق. وكان في نقطة أنا كنت حابب أن أنا أوضحها، أن الظروف في القلق أو القلق بيؤدي إلى بعض المشاكل المهمة جدا. من أهم مشاكل القلق هو التأثير على جهاز المناعة. فأنا النهاردة لو القلق بيؤثر على جهاز المناعة وخدت كل الاحتياطات بقت فين المشكلة؟ بقى جهاز المناعة نفسه الفاير وول اللي أنا حطه علي بقى ضعيف. يبقى أنا اديت لنفسي المشكلة أو كبرت المشكلة على نفسي إن أنا أقدر أكون عرضة للمرض. القلق بيزود المشكلة وبيقلل المناعة اللي احنا النهاردة عايزين ان احنا نزودها، فما بالكم ان ممكن يكون ناس اوريدي عندهم المناعة اصلا ضعيفة. وده اللي كان بيتكلم عليه وبيذكره ديل كارنيجي، كويس مهم جدا، وبيهتم عليه موضوع الامراض اللي بتزيد بسبب الافراط في القلق.
فكرة اخرى طرحتها على ضيفي وهو ما قاله ديل كارنيجي: ما اسوأ ما يمكن ان يحدث لي؟ وهيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات، ولكن ماذا لو كانت أسوأ هذه الاحتمالات هو خسارة شخص مقرب لنا بسبب هذا الفيروس؟
الموت ده الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في حياتنا، يعني ما هو شيء مش موجود أو أوبشن مش موجود، فالمرض هيوجده. ولو كانت هل عندي أي حل له غير ان انا اتعامل في الوقت زي ما حضرتك قلتي في اللي انا بعيش فيه، بعمل افضل ما عندي، وان انا بتقي ربنا سبحانه وتعالى في كل افعالي، ان انا اصلح من اي اخطائي، ان انا الم عيلتي حوالين نفسهم. بس على فكرة هو مش ده بس السؤال اللي اتشرح في الكتاب، في اربع اسئلة كمان لازم يكون الشخص عنده دراية بالمشكلة ايه هي، وفي نفس الوقت كمان ايه اسباب ومسببات المرض، مش بس ان انا اشوف الورست سيناريو كيس او الاسوأ الاحتمالات. وكمان السؤال الثالث ايه الحلول اللي موجودة، وبعدين السؤال الاخير ايه هي افضل الحلول. وافضل الحلول النهاردة ان الواحد يكون يلتزم مكانه ويلتزم بالتعليمات اللي موجودة الموثوق منها من الدولة، وهو ده المطلوب ان احنا نتعامل بيه علشان نرتاح. غير كده مفيش شخص النهاردة هيقدر يغير أي شيء غير أن كل واحد ياخد باله من أموره الشخصية ومن الهايجينز بتاعته أو من الوقاية اللي بيعتمد بها على نفسه.
البعض قد يتساءل فيما إذا كان القلق قد يؤدي إلى قرارات خاطئة وقد يسبب حالة من الذعر، مثلا إقبال البعض بسبب القلق الزائد وانتقال هذه المخاوف من شخص إلى آخر، مما يؤدي للجوء إلى المراكز التجارية للتبضع، ولكن التبضع بطريقة مبالغ فيها.
للأسف احنا بنحاول ان احنا نكون فاكرين ان الموارد لو كانت موجودة قدامنا هو ده الحل، وبنكون فاكرين ان لو انا عندي كل شيء connected مع بعضه هو ده الحل. لا، مش هو أبدا. هي طريقة التفكير بشكل فعال والبعد عن القلق هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نفكر بشكل مختلف، لأن زي ما حضرتك وضحت كده إن أساسا اللي بيخلي الشخص يفكر بشكل صحيح أو لا من أهم الأمور هو موضوع البعد عن القلق. حتى لو الواحد الآن يبعد أن ياخد قرارات وهو الآن، لأن بنسبة 90% القرارات تحت ستريس أو تحت قلق بتكون خطرة.
إذن مع هذا القلق المتزايد بسبب فيروس كورونا والذي يؤدي لاتخاذ القرارات الخاطئة، وجهت السؤال لضيفي عن إمكانية تعزيز الحالة النفسية لدى الأشخاص، وما هي أبرز الطرق المتبعة لتعزيز هذه الحالة النفسية؟
نفسيا احنا محتاجين فقه التعامل مع الأزمة، نفسيا محتاجين ان احنا كلنا نبقى على ايد واحدة، ان احنا نتبع الجهات المختصة والجهات الرسمية، مش اي معلومة تجيلنا. النهاردة كل دقيقة بيجيلي مسج، كل شوية بيجيلي برودكاست، كل شوية بتخش على السوشيال ميديا تلاقي ناس بتكتب كلمات مختلفة. فالنهاردة انت محتاج تتبع اتجاه واحد بس، وده اللي مذكور في الكتاب، انك تشوف الحلول وفي الاخر تاخد طريق واحد وتتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، لان هو ده الطريق اللي ممكن هيوصلك بشكل افضل. وعلى فكرة الطريق الوحيد هو انك تتبع الدولة او النظام اللي انت عايش فيه، وفي نفس الوقت تسيب كل حاجة على ربنا سبحانه وتعالى مع الاخذ بالازمات. لكن انا ضد فكرة ان نسيب كل حاجة على ربنا سبحانه وتعالى وما ناخدش بالازمات، لا بالعكس، انا مع اني اخد احتياطاتي واخد اسبابي، وفي نفس الوقت أسيب كل حاجة على ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو القادر أنه هيخرجنا من أي محنة أو أي أزمة احنا فيها.
وفي ختام حديثي مع مدرب مهارات الحياة الدكتور محمد الطيب، سألته فيما إذا ينصح باقتناء هذا الكتاب في هذه الفترة للتخفيف من حدة التوتر والقلق لدى البعض.
من أهم الكتب اللي لازم تقراها هو الكتاب ده. وعلى فكرة إذا كنت قريته قبل كده، نصيحة، اقراه تاني في الأزمة اللي انت فيها، لأن الكتاب بيختلف فهمنا له وطريقة تفاعلنا معاه من وقت للتاني. لأن ممكن تقرأ كتاب يغيرك وبعد فترة تقراه تاني تلاقي نفسك شايفه بشكل مختلف. وأظن مش هيكون في أحسن من كتاب في العلوم الإنسانية أو في علوم اللايف كوتشنج أو التنمية البشرية زي كتاب دع القلق، وفي نفس الوقت بعده يقرأ العادات السبعة اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده ويسمع التسجيل بتاعه. وده من الكتب اللي برضو هيخلينا نفكر في المستقبل بشكل واعي جدا وبشكل صحيح.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم تحميلها عبر منصات البودكاست، أبل ستور وجوجل بلاي وباقي منصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، في الإخراج الإذاعي زاهر رشماوي.